Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الاثنين 28 من شهر 2 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وحلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. الاتحاد الأوروبي والترويكا يطالبان السودان بإدانة انتهاكات روسيا بوضوح، والسودانيين العالقين في أوكرانيا يعيشون أوضاع مأساوية. لجان المقاومة بالخرطوم تعلن ميثاق سلطة الشعب وتستثني المشاركين في النظام البائد وفي سلطة الانقلاب. حقل بليلة يتعرض للتخريب وإصابة 10 نساء في اعتداء بغرب دارفور. أسر أعضاء لجنة التفكيك المعتقلين تتهم النيابة بالمماطلة السياسية. السلطات تجرد متظاهرين من ملابسهم وتلقيهم في الطريق. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. دعا سفراء ودبلوماسي الدول الغربية في الخرطوم والسودان إلى عدم اتباع قرار روسيا غير القانوني بالاعتراف بإعلان استقلال منطقتي دونياز ولوغانسك. وقال السفير روبرت فاندين دول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان في تصريحات بعد لقاء وفد من سفراء ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي والترويكا وكندا وسويسرا، السفير علي الصادق وزير الخارجية المكلف قال أن السفراء دعوا السودان خلال الاجتماع لإدانة انتهاكات الاتحاد الروسي بعبارات واضحة، ودعا الوفد السودان للانضمام إلى المجتمع الدولي في إعادة تأكيد وحدة أراضي أوكرانيا والتأكيد على ضرورة إيجاد حل سلمي للنزاعات ومحاسبة مرتكبي انتهاكات القانون الدولي. ودعا الوفد السودان بمطالبة روسيا بالوقف الفوري لهذا العدوان الذي يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر على نطاق عالمي. من جهتها قالت وزارة الخارجية في تعميم صحفي أن الوزير المكلف علي الصادق أكد لسفراء الاتحاد الأوروبي أن الزيارة التي أجراها هيمتي إلى موسكو كان مقررا لها قبل اندلاع الأزمة الأوكرانية وتهدف لبحث أوجه التعاون الثنائي بين البلدين. وعن الموقف من الأزمة الأوكرانية أكد أن السودان يدعو إلى وقف التصعيد من الجانبين واللجوء إلى الحوار وتفضيل الطرق الدبلوماسية للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية. تعيش الجالية السودانية في أوكرانيا أوضاع مأساوية مع استمرار الهجوم الروسي على أوكرانيا، وقال أسامة علي وهو أحد أفراد الجالية السودانية في أوكرانيا الذين تمكنوا من الوصول إلى بولندا. قال لراديو دبنجا أن السودانيين يعيشون في المدن والحدود الأوكرانية في أوضاع بالغة الصعوبة، مشير إلى نشر الجيش الأوكراني الحواجز الأمنية في المدن والطرق السفرية مع الازدحام الشديد، وأوضح أن عدد من العالقين في الحدود لا يملكون أوراق ثبوتية أو مبالغ مالية. ودعا أفراد الجالية لاستخدام القطارات في رحلتهم إلى بولندا باعتبارها الوسيلة الوحيدة الآمنة. وأضاف أسامة علي في هذا الخصوص:
كل الناس المتواصلين معهم وضعهم صعب، والحدود بقى وضعها سيء، الناس محجزين أغلبهم في الحدود. حدي أول مبارح عملوا حظر تجول الساعة 10، أنا قبل حظر تجول لبي نص ساعة طلعت، وبعدها بقينا نسمع بيتضرب زايد وزايد وزايد، يعني الوضع ماشي سيء لأسوأ. حتى بعد ذاك الناس بدأت تتحرك طريق المرقة، الناس اللي حقوا مرقوا أول بدري كان آمن، بس حاليا هسي الوضع سيء هناك. الجيش عامل حواجز، أنا لما طلعت ما كان في حواجز بتاع الجيش، أو قابلوني حاجزين بس قبل الحدود.
من جانبها أكدت لجنة الطوارئ الأوروبية عدم وجود قتلى أو إصابات وسط السودانيين بأوكرانيا، وقالت اللجنة أن عشرات الطلاب ما زالوا عالقين بمدن كييف وخاركوف وأوديسا وغيرها، وأشارت إلى وجود حوالي 150 على المعابر الحدودية في أوكرانيا، بعضهم ليست لديهم وثائق السفر. ونوهت إلى وصول حوالي 25 سوداني من أوكرانيا إلى بولندا وثلاثة إلى سلوفاكيا. وأوضحت اللجنة في بيان أن أغلب السودانيين في أوكرانيا يعانون من عدم توفر أموال بحوزتهم بسبب القيود التي فرضتها السلطات الأوكرانية على حركة النقد وتوقف بعض الأعمال المصرفية. من جهته كشف القائم بأعمال سفارة السودان بكييف السفير عكاشة مضوي عن إجلاء ما يتراوح بين 40 إلى 50% من السودانيين من المدن الأوكرانية، ووصلت أعداد مقدرة منهم إلى رومانيا وبولندا. واصل نائب رئيس مجلس السيادة زيارته إلى موسكو ولقاءاته مع المسؤولين الروس في ظل اتجاه الأوضاع الدولية إلى حافة الانفجار بعد أمر الرئيس الروسي بوضع قوات الردع النووي في حالة تأهب. وكان حميتي والوفد المرافق له التقوا بنائب رئيس الوزراء الروسي سكرتير مجلس الأمن الروسي نائب وزير الدفاع. وقال مجلس السيادة في بيانات صحفية أن الاجتماعات أمنت على تفعيل جميع الاتفاقيات السابقة في المجالات الاقتصادية والدبلوماسية والسياسية والأمنية وتكثيف أوجه التعاون في مختلف المجالات السياسية والعسكرية. أعلنت لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن مقترح ميثاق سلطة الشعب من أجل وحدة القوى الثورية. ونص الميثاق الذي أعلنته لجان المقاومة في مؤتمر صحفي على إسقاط انقلاب 25 أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية وإلغاء الوثيقة الدستورية كاملة. كما أكد الميثاق على فترة انتقالية مدتها سنتين قابلة للزيادة على أن تجتمع القوى الثورية لتسمية رئيس وزراء من الكفاءات الوطنية المستقلة ليستلم مهامه السيادية والتنفيذية بعد إسقاط الانقلاب مباشرة. ونص الميثاق على تشكيل مجلس تشريعي من قوى الثورة الحية ومراجعة وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المخابرات والشرطة والجيش وتكوين جيش وطني موحد بعد حل ودمج جميع الميليشيات وميليشيات الدعم السريع داخل الجيش. وأضاف أعضاء لجان المقاومة خلال المؤتمر الصحفي:
إسقاط انقلاب 25 من أكتوبر ومحاسبة كل الضالعين فيه من القوى المدنية والعسكرية. 2. إلغاء الوثيقة الدستورية برمتها ومراجعة جميع الاتفاقيات المبرمة والمراسيم الصادرة منذ 11 من أبريل 2019. 3. رفض أي دعوة إلى التفاوض المباشر أو غير المباشر مع الإنقلابيين والاستمرار في المقاومة السلمية عبر أدواتنا المجربة والمبتكرة.
وفيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، أكد الميثاق على بناء برنامج اقتصادي وطني يوازن بين إدارة الدين العام وبرامج التنمية الاقتصادية المبنية على حشد الموارد الداخلية مع ولاية وزارة المالية على المال العام. وأكد الميثاق على سحب القوات المشاركة في حرب اليمن وإرجاع القضايا الملحة مثل التطبيع مع إسرائيل وغيرها إلى مؤتمر قومي للمناقشة. ونص الميثاق على مراجعة اتفاق سلام جوبا كليا في إطار أشمل لمعالجة الخصورة التي شابته. واستثنى الميثاق كل القوى التي شاركت النظام البائد حتى لحظة سقوطه من التوقيع والقوى التي شاركت في سلطة انقلاب 25 أكتوبر. وأضاف أعضاء لجان المقاومة خلال المؤتمر الصحفي:
استثنى من هذا التوقيع كل القوى التي شاركت نظام الإنقاذ حتى سقوطه والقوى التي أيدت انقلاب 25 من أكتوبر والقوى التي شاركت في سلطة الانقلاب بعد 25 أكتوبر حتى لحظة سقوطه. يشترط على القوى المدنية والسياسية التي قبلت وشاركت في التفاوض مع اللجنة الأمنية لزام الإنقاذ تقديم موضع للتجربة التي غادت إلى إنتاج الشراكة والاعتذار الجماهيري عن الأخطاء التي نتجت عنها.
أكد عاملون بحقل بليلة للبترول بولاية غرب كردفان إطلاق دانات أربيجية على مطار بليلة وإحداث تخريب في بعض المنشآت البترولية في هجوم مسلح خلال الأيام الماضية. وقال حبيب وهو من عمال الحقل لراديو دبنجا أمس الأحد أن مجموعة مسلحة تستقل عربة توك توك استهدفت دورية عمال بالحقل الأسبوع الماضي ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص بإصابات متفاوتة. وأوضح أن المجموعة قامت كذلك بإحداث تخريب في بعض المنشآت البترولية بجانب إطلاق دانات RPG على مطار بليلة. وأشار حبيب إلى أن المجموعة تنتمي إلى جبهة غرب كردفان التي تناهض المظالم الواقعة في المنطقة. وأضاف حبيب أحد عمال حقل بليلة للبترول لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الحاجة العامة كده إنه أول حاجة الناس دي هناك مضررين من قصتنا يا أخي. الآن ما في تنمية في الصحة والتعليم والحاجات دي كويس. وفي حاجة برضو يعني التلوث البيئي. أنا الشركة الصينية هناك ماسك البلوك ده اسمه بلوك 6 شغالة بطريقة يعني مخالفة للمواصفات العالمية بتاعت البترول وما يعني ما مهتمة بموضوع البيئة وكده. أيوة بالضبط. لا موية نظيفة لا تعليم للناس ولا حتى مستشفيات ذاته.
نشر تجمع العاملين في النفط صورا تكشف حجم التخريب الذي تعرضت له آبار حقل بليلة بسبب الهجوم المسلح، مشير إلى التعدي على حقل شركة شارف وإغلاقه لساعات. وجدد التجمع في بيان تأكيده على خروج حقل بليلة النفط عن السيطرة الأمنية واستمرار عمليات التخريب، محملا السلطات مسؤولية سلامة العاملين. اتهمت أسر 18 من المعتقلين من أعضاء لجنة تفكيك التمكين النيابة العامة بممارسة مماطلة سياسية في اعتقال أعضاء اللجنة دون التحري مع غالبيتهم أو حتى تبصيرهم بطبيعة التهم. وأكدت جيهان عبد الوهاب زوجة وجدي صالح لراديو دبنجا أن الاعتقال سياسي الغرض منه تشويه صورتهم لتحجيم دورهم وإسكاتهم، مشيرة إلى عدم التحري مع معظم المعتقلين حتى الآن ولم يسمح لأسرهم ومحاميهم من زيارتهم. وقالت الأسر في بيان أن السلطة تسعى لتلفيق تهم جنائية للمعتقلين لإخفاء الطبيعة السياسية لاعتقالهم. وأوضحت الأسر أن جميع المعتقلين يقبعون في السجون بتهم باطلة وتنتهك غالب حقوقهم الأساسية. وطالب البيان بإطلاق سراحهم فورا دون قيد أو شرط. وأضافت جيهان عبد الوهاب زوجة المعتقل وجدي صالح:
أكدنا في البيان على أنه ده اعتقال سياسي الغرض منه تحجيم دورهم وإسكاتهم وتشويه صورة المعتقلين. للآن لم يسمحوا لنا كأسر معتقلين بزيارتهم ولا للمحامين بحجة أنه لم يتم التحري معهم. سمعنا في الوسائط انه تم التحري مع خالد عمر، وبرضه بعد التحري ما في اي اجراء تم حتى موضوع الزيارة له لأسرته او للمحامين. نطالب بإطلاق سراح المعتقلين.
أعلنت تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم والولايات عن 28 فبراير يوم الاثنين من أجل إسقاط الانقلاب والمطالبة بالحكم المدني الكامل. وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية عن حصر 34 حالة إصابة في 26 فبراير. وكشفت اللجنة في تقرير ميداني عن تعرض شخص لكسر في الجمجمة من بين 5 حالة إصابة نتيجة الضرب المبرح. وأشارت إلى حالتي إصابة في الرأس بعبوات غاز مسيل للدموع و10 إصابات بقنابل صوتية. من جانبه كشف الناشط في العمل الطوعي ناظم السراج عن تعرض 7 أشخاص لاعتداء بالضرب الوحشي، 2 منهم تم تجريدهم من ملابسهم تماما قبل رميهم على قارعة الطريق. قال آدم رجال الناطق الرسمي باسم منسقية النازحين واللاجئين أنه تلقى تهديدين بالتصفية الجسدية يوم الخميس. وأوضح في بيان أنه تلقى تهديد عبر اتصال هاتفي ورسالة من مصدر معروف لديه وتهديد آخر من مصدر مجهول الهوية. من جانبها أكدت هيئة محامي دارفور تعرض عدد من قياداتها للتهديد والترصد والملاحقات، كما أن نائبة رئيس الهيئة سبق أن تم تتبعها ليلا أكثر من مرة سيارتين مظللتين. أصيبت 10 نساء نازحات بجروح متفاوتة في اعتداء من ميليشيات صباح الأحد بمنطقة كيرينيك بولاية غرب دارفور. وقال نازحون لراديو دبنجا أن منسوبي الميليشيات اعتدوا على النازحات بالضرب في غابات بمنطقة كونديه التي تبعد 4 كيلومترات جنوب شرق مدينة كيرينيك التي ذهبا إليها بغرض جلب القش والحطب. وأشاروا إلى تعرضهن لإصابات وجروح في الوجه والفخذ، وأن من بين المصابات 2 من النساء الحوامل. كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة أن تسجيل أكثر من 1500 حالة إجهاض لأجنبي بمحلية التضامن بولاية جنوب كردفان في الفترة من عام 2017 إلى 2019، وتسجيل عدد 58 حالة ولادة مشوهة بالتزامن مع بداية أنشطة التعدين في المنطقة التي تستخدم فيها مواد مضرة بصحة الإنسان والحيوان والبيئة. وقال بابكر صالح الطيب المدير الطبي لمستشفى الترتربي المحلية والذي تابع الحالات خلال الفترة في مقابلة مع برنامج أصوات الولايات في راديو طبنجة، قال أن التقارير الطبية بالمحلية سجلت 130 حالة في الفترة من 2007 إلى 2016 بنسبة زيادة بلغت أكثر من 1000%، بجانب نفوق عدد من الحيوانات والطيور. وأوضح بابكر أن زيادة الحالات تزامن مع دخول 5 شركة تعدين تعمل في مجال معالجة مخلفات التعدين بمواد السيانيد واليوريا. وأضاف بابكر الطيب عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو طبنجة في هذا الخصوص:
تقرير عندنا من فترة 2008 لحد 2016 أنا عندي حالة الإشارة لا تتجاوز 130 حالة مسجلة. من 2017 و 2018 نهاية 2018 لحد 2019 عدد الإشهادات أنا عندي زاد فوق 1500 حالة. عندي تشوهات خلقية أكثر من مئات التشوهات الخلقية مسجلة برضه كلها وموصلة، وكلها بيسموها خلل الأنبوب العصبي اللي هو نيورو تيوب ديفكت. وفي البحث حقها لقيت إنه السيانيد عنده بيعمل بدراسات اتعملت انه السيانيد بيعمل الكونديتور مالفورميشن اللي هو بيعمل التشوه الفرغي المعروف ده الحالات اللي جيتها، يعني جنين يكون ما عنده راس، جنين يكون راسه كبير، جنين يكون ظهره فاتح، دي كلها بسموه خلل الانبوب العصبي. الخلل ده حصل في الفتره من 2016 وجاي اكثر من 58 حاله.
من جانبها كشفت اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة عن أضرار بيئية كبيرة في محلية التضامن بولاية جنوب كردفان. وقال بابكر صالح عضو اللجنة لراديو طبنجة أن شركات التعدين العاملة في المحلية تعمل بدون اشتراطات السلامة، وأوضح أن هذه الشركات تستخدم حوالي 5 أطنان من مادة السيانيد الضارة في كل شهر، وذلك في أحواض مكشوفة، وتتخلص من هذه المخلفات التي تحتوي على المواد السامة في العراء ومجاري المياه، مما يؤدي إلى تلوث التربة ومصادر المياه الجوفية التي يعتمد عليها إنسان المنطقة. وأضاف بابكر صالح عضو اللجنة الوطنية لمناصرة البيئة لراديو دبنك في هذا الخصوص:
حتى الشركات اللي مسجناها وحققنا معها ما لقينا شركة واحدة عاملة دراسة أثر به، أو شركة واحدة عاملة تغيب أثر به، أو شركة واحدة مسجلة ذاتها. يعني انت المفروض تجيب الورق يكون حقك حق شركه مكتمل، ما في شركه جات اشتغلت في المنطقه هناك وورق حقها مكتمل، ما في ورق ذاته ما عندهم. يعني الشركات اللي بسقناها كلها ما لقينا عندها ورقه واحده مستند واحد يؤكد انهم جايين من الشركه السودانيه، او هم جايين عن طريق المجلس الاعلى للبيئه، او وزاره المعادن او غيره.
أعلن وزير الخارجية المكلف علي الصادق رفض الحكومة دعوة السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية بشرقي أفريقيا إيجاد لعقد قمة على مستوى رؤساء دول المنظمة، وقال أنها لا تعني السودان في شيء ولن يشارك فيها. وشدد خلال اجتماع مع رئيس بعثة الإيجاد بالسودان دكتور عثمان بليل بأنه لن تنعقد قمة الإيجاد بدون دعوة من السودان، مشير إلى أن الدعوة لا ينبغي أن تصدر عن السكرتير التنفيذي بل من رئاسة المنظمة والتي هي السودان الآن، وأن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هو رئيس الإيجاد الحالي. أرجعت بعثة اليوني تايمز تأجيل المؤتمر الصحفي المقرر عقده الأحد للسماح بمزيد من التنسيق مع الشركاء الإقليميين حول استراتيجية مشتركة وتصميم المرحلة التالية من العملية السياسية للسودان. وكانت البعثة أعلنت أن رئيس بعثة اليوني تايمز سيقدم خلال المؤتمر الصحفي موجزا عن نتائج المرحلة الأولية من المشاورات بشأن العملية السياسية في السودان، وأشارت إلى انعقاد المشاورات لمدة 5 أسابيع خلال يناير وفبراير. قال تجمع عمال وموظفي هيئة الموانئ البحرية أن التشغيل بالميناء الجنوبي في بورت السودان وصل إلى مستوى متدني، وأشار عبد الرحيم آدم أحمد الناطق باسم التجمع في بيان إلى عدم قيام وزارة النقل وإدارة الميناء بتطمين الشركات الملاحية والموردين بعد إنهاء عملية إقلاق الميناء الجنوبي التي سبقت الانقلاب العسكري، ونوه إلى عدم قيام الإدارة بتقديم الالتزامات والتسهيلات الممكنة لضمان انسياب العمل وعدم رفع كفاءة التشغيل للمعدات المتاحة. الخبر الأخير في النشرة: كشفت لجان المقاومة بحلفة جديدة أن وفدا من هيئة الأبحاث الجيولوجية وصل إلى قرية قرقيز والعجمي بعد اندلاء نيران مجهولة المصدر لأكثر من أسبوع والتهامها 27 منزلا بالقرية. وأشارت في بيان إلى الاستقرار الجزئي وعدم اندلاء حرائق جديدة خلال اليومين الماضيين، وناشدت السلطات التنفيذية والمبادرات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني وكل الخيرين بمساندة مواطني قرقيز ودعمهم ماديا ومعنويا من خلال توفير الخيام والسرائر والأغطية والفرشات. مستمعي راديو طبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج العدالة الانتقالية. وننوه في البداية أن هذه الحلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وحلقتنا اليوم هي لقاء مع المحامي سيريال لوتي، وهو الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، حيث حددت المحكمة الجنائية يوم 5 من شهر 4 القادم موعدا لافتتاح المحاكمة ضد علي كوشيب، بعد ما اعتمدت المحكمة في شهر 6 من العام الماضي 31 من التهم التي وجهها المدعي العام بالمحكمة الجنائية الدولية في حق علي كوشيب. وحلقتنا الليلة حتكون مع المحامي الذي يتولى الدفاع عن المتهم علي محمد عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب، وهي حلقة معدة من قبل المحكمة الجنائية الدولية. فإلى الحوار مع المحامي سيريال لوتي.
المحكمة الجنائية الدولية.
هسي معانا سيريال لوتي المحامي في قضية علي عبد الرحمن المعروف بعلي كوشيب. هل بتشتغل براك عشان تدافع عن السيد عبد الرحمن، ولا معاك ناس آخرين وناسك ديل منه؟
Well, fortunately, I have a team and I'm not working alone.
طيب الشيء الكويس أنا عندي مجموعة من المحامين وما بشتغل براي. أنا محظوظ شديد في دي، لأن فعلا مجموعتي هم ناس ممتازين. المجموعة كانت في المرحلة الأولانية مكونة من 3 أشخاص بمن فيهم أنا المستشار الرئيسي والمساعدة القانونية ومديرة القضية. والشيء الكويس مجموعتنا بقت كبيرة هسي، ومع دخول المرحلة التجريبية ممكن إضافة ملف محامي مساعد، وده شيء ممتاز. وأنا مبسوط جدا بالتعاون مع بعض، وهسي نحن بقينا 7 أشخاص.
منو اختار ناس الديل؟ هل هو السيد عبد الرحمن ولا المحكمة؟
مستر عبد الرحمن appointed me as his lead counsel.
أنا عيني السيد عبد الرحمن كمستشار رئيسي له، وده خياره الحر الممكن اتخاذه المنصوص عليه في نظام روما الأساسي. وعلى الأساس ده بصفتي المستشار الرئيسي أنا اللي بشكل فريق المحامين وبعد موافقة علي كوشيب، لكن دي أصلا ما مشكلة.
منو اللي بيدفع القروش بتاع الدفاع عن السيد عبد الرحمن؟
مستر عبد الرحمن is indigent. He has no money of itself.
السيد عبد الرحمن فقير وما عنده قروش عشان يدفع تكاليف فريق الدفاع عنه، وده يعني انه هو مؤهل على الحصول للمساعدة القانونية اللي بتدفع المحكمة، ونحن بنعمل على الأساس ده. فده هو ظرف المساعدة القانونية اللي بيقدمه مجلس الدول للأطراف، والمحكمة هي اللي بتدير المساعدة القانونية دي وبتأذن من نفقات وبتعين الناس وحاجات من النقدة.
بما أن السيد عبد الرحمن موجود في المحكمة، فهل ده بيعني أنه هو مذنب فعلا؟
It's a very strange question because actually he is at the court.
ده سؤال غريب للغاية، لأنه في الواقع أمام المحكمة عشان تقرر ما إذا كان هو مذنب ولا لا، وما في زول يقدر يقول أنه هو مذنب أم لا لحد الآن. يفترض أنه بريء بموجب قانون روما الأساسي المادة 66، والعبء بيقع على عاتق مكتب المدعي العام، وعليه تقديم أدلة على أنه كما يزعم مذنب بما يتجاوز الشك المعقول. ما لم يتم تقديم أدلة كافية لإدانته، فالسيد عبد الرحمن بريء.
ليه تم اعتقال السيد عبد الرحمن وهل ممكن الإفراج عنه بانتظار المحكمة؟
Well, there is unfortunately
طيب للأسف هناك ممارسة واسعة جدا للمحكمة لاحتجاز الأشخاص في انتظار المحاكمة، وتوجد استثناءات بسيطة شديد للكلام ده، لكن الشيء المنصوص عليه في نظام روما الأساسي والقواعد الأخرى عادة ما بتكون منهجية زي في الواقع. السيد عبد الرحمن معتقل بناء على تأكيد من مكتب المدعي العام إنه إذا تم الإفراج عنه فممكن يعرض الشهود أو الضحايا للخطر أو حتى يضر بتحقيقات مكتب المدعي العام، ولكن نحن نحاول تحدي المسألة دي من خلال تقديم مراجعة جديدة لاحتجازه، والأسئلة دي أكيد حتجاوب عليها الدائرة الابتدائية الجديدة.
هل بيقوم محاميين السيد عبد الرحمن إنه يعملوا تحقيقات زي المدعي العام؟ والشي ده عمليا بيبقى كيف؟
Our case is especially problematic on that aspect because we are talking about Sudan.
قضيتنا معقدة بشكل خاص في الجانب ده، لأننا بنتكلم عن السودان. السودان ما عضو في المحكمة، والسودان ملزم بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن، ولكن في الواقع ما بيتعاون. يعني الأشخاص الآخرين المشتبه بهم ما بيكونوا زي ده، وده مفترض يكون دليل كافي على عدم وجود تعاون من السودان، لكن في الحقيقة القضية أكبر بكثير من كده. ما في أي رد على أي طلب قدموا الدفاع للتعاون، وحتى إنه ما في أساس قانوني بشكل فعلي لتعاون السودان مع المحكمة، والقضية الآن في مرحلة التقاضي، عشان كده ما بقدر أقول أكثر من كده. لكن على سبيل المثال حقيقة إنه التعاون في السودان يعتبر جريمة جنائية بيستند إلى معلومات عندنا، وهي حقيقة حاصلة، وادعى السلطات السودانية إنه القانون ده تم إلغاؤه غير مثبت. إذن دي مشكلة كبيرة.
بهذا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا والتي أعدت من قبل المحكمة الجنائية الدولية. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى لقاء آخر في حلقة أخرى. لكم مني كل التحايا. أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.